إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا لفتم في الأيام الخالية. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 86 بعد 100 من سورة البقرة، جاءت في ضمن التشريعات القرآنية لفريضة الصيام المباركة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بعد هذه الآية المباركة جاءت الآية وإذا سألك عبادي عني، ثم يعود السياق بعد هذه الآية إلى الصيام كذلك، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وفي هذه الآية المباركة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذه الآية المباركة تقرر حقيقة هي من أكبر الحقائق القرآنية، لأنها هي الأساس في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. عندما يشعر الإنسان المؤمن أن الله تعالى أقرب إليه من حبل الوريد، وأنه سبحانه يحول بين المرء وقلبه، وهذا القرب نابع من ملكه تعالى لعبده ملكا حقيقيا. فكل ما يتمتع به الإنسان من طاقات وقوى وإمكانات إنما هي من الله وبفضله وبقوته، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان مختارا يملك إرادة وعزما، ويملك مصيره بيده، وهذه الإرادة المختارة هي التي تجعل الكثير من الناس يظنون خطأ أنهم أحرار في هذا الكون، وأنهم يستطيعون أن يفعلوا كل شيء، وخصوصا إذا امتلكوا القوة والقدرة. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. من هنا نرى الطواغيت على مر التاريخ يرفعون ذات الشعار الفرعوني أنا ربكم أعلى، وهذا الشعار نابع من الشعور بالعظمة والكبرياء، وذلك الشعور نابع أساسا من نسيان الله سبحانه وتعالى. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. انظر إلى هذه المعادلة القرآنية الرائعة التي تطرحها سورة الحشر: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فقد جعلت نسيان النفس نتيجة طبيعية لنسيان الله. كيف يمكن أن نتصور ذلك؟ إن نسيان الإنسان لنفسه يعني أنه ينسى أنه المخلوق الضعيف والعبد الفقير الذي لا يملك حولا ولا طولا، ويتصور بأنه صاحب القوة المطلقة والإرادة المطلقة التي تقول للشيء كن فيكون. إن هذا التصور الخاطئ مصدره نسيان الله سبحانه وتعالى، ونسيان الله يعني نسيان صفاته. فالله سبحانه الخالق الرب المحيي والمميت والقادر على كل شيء الجبار المتكبر، فإذا نسيت الله ونسيت أسماء الله وصفات الله نسيان نسيت أنه الرب، فإنك تتصور بأنك الرب، وإذا نسيت عزة الله المطلقة فتتصور بأنك أنت العزيز، وإذا نسيت قدرته المطلقة فتتخيل بأنك القدير على كل شيء أو القادر على كل شيء. فيكون من الطبيعي أن تصرخ بكبرياء: أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. إن إحساس الإنسان بأنه المخلوق والعبد والمربوب وأنه في فقر ذاتي واحتياج دائم إلى الله سبحانه، إن هذا الشعور والإحساس هو الذي يجعل الإنسان يعيش النظرة الصائبة لنفسه، يعرف طاقاتها وإمكانياتها ويدرك مصدر قوتها وعزتها، وبالتالي يعيش الذكر الدائم والسؤال الدائم من ذلك المصدر الذي كله قدرة وقوة وعزة: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ليس هناك أحد لا يطلب العزة ولا يريد أن يكون عزيزا، ولكن المشكلة تكمن في تحديد مصدر العزة، ولهذا يختلف الناس في توجهاتهم وسعيهم لمصدر العزة. فهناك من يطلب العزة من طاغوت، وهناك من يطلبها من غني صاحب ثروة وأموال، وهناك من يطلبها من حاكم جائر، وهكذا الجميع يطلبون العزة ولكن يختلفون في تشخيص المصدر والمنبع. القرآن الكريم يؤكد على حقيقة رائعة، وهي أن كل من يطلب العزة من غير الله فلا يحصل على شيء. إذا أردتم أن تطلبوا العزة فاطلبوها من مصدرها الحقيقي: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. هذه الآية في سورة فاطر، وهناك آية أخرى تقول: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. من هنا فإن الإنسان سواء شعر أم لم يشعر في سؤال دائم من الله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذا السؤال هو سؤال الفقر والحاجة، سؤال الحال وليس سؤال المقال. وسواء نسي الإنسان هذه الحقيقة أم ذكرها فهو في سؤال دائم، وهذا هو السؤال التكويني: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه هي المشكلة، إن الإنسان لا يشعر بهذه الحاجة ولا يشعر بهذا السؤال، فيتصور أنه غني بذاته وقوي بذاته، ولهذا فإن السؤال لا يختص باللسان، بل هو أولا وقبل كل شيء يأتي من الشعور بالفقر والحاجة، بل إن هذا الشعور هو الأساس في صدق الدعاء وحقيقة المسألة، لأن حقيقة الدعاء والسؤال كما يقول صاحب تفسير الميزان هو الذي يحمله القلب ويدعو به لسان الفطرة دون ما يأتي به اللسان الذي يدور كيفما أدير، صدقا أو كذبا، جدا أو هزلا، حقيقة أو مجازا. ولذلك ترى أنه تعالى عد ما لا عمل للسان فيه سؤالا، قال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. من هذا المنطلق نفهم الحقيقة التي تطرحها الآية المباركة التي بين أيدينا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه الآية المباركة تؤكد أنه لا بد من الإجابة، وأن إجابة الداعي متحققة 100%. كيف نفهم ذلك؟ هذا ما سنتحدث عنه في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد قليل نقدم إليكم شمس الشموس، ومن ثم تستمعون إلى سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عند 12:46. كلام الأمير، أمير الكلام، تستمعون إلى هذا البرنامج عند 12:52. وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم موجز الأنباء عند 1:00 وعلى مدى 5 دقائق. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم عند 1:05 المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إلى هذه النشرة عند 12:00 وعلى مدى 25 دقيقة. وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. عند 12:00 وعلى مدى 5 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم موجز الأنباء. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:09، ومن ثم نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء والاستماع، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شمس الشموس،
برنامج يستعرض مختلف جوانب
شخصية الإمام الرضا عليه السلام
وحياته وسيرته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بارئ النسم، وأزكى الصلاة والسلام على محمد وآله أصول الكرم وأولياء النعم.
إخوتنا وأعزتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج شمس الشموس.
أحبتنا المستمعين، إن المؤمن لا يكرم لإيمانه بالله تعالى، فكيف بالأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم، وهم أولياء الله وحججه وسفراء الله وأمناؤه. وقد قال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ثم قال جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قيل وتعزروه أي تنصروه بنصرة دينه ورسوله، وتوقروه أي تعظموه بتعظيم دينه ورسوله. وقيل الهاء في الفعلين عائدة للرسول، أي تنصرون الرسول وتعظموه. وكذلك الأولياء عليهم السلام أيها الإخوة الأعزاء، لابد للمؤمنين أن يذكروهم بإجلال وتكريم وتعظيم.
روى الشيخ الصدوق في كتابه عيون أخبار الرضا عليه السلام عن رجل من الصالحين أنه رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: يا رسول الله، أيا من أبنائك أزور؟ فقال: بعضهم وفد علي مسموما، وبعضهم وفد مقتولا، أي بالسيف. فقال: أيهم أزور مع تفرق مشاهدهم؟ قال صلى الله عليه وآله: زر أقربهم إليك، وهو مدفون بأرض الغربة. قلت: يا رسول الله، تعني بذلك الرضا؟ قال صلى الله عليه وآله: قل صلى الله عليه، قل صلى الله عليه، قل صلى الله عليه.
ونحن أيها الإخوة الأفاضل نبدأ بالسلام على المولى الرضا صلوات الله عليه قائلين: السلام عليك يا ولي الله،
السلام عليك يا حجة الله،
السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض،
السلام عليك يا عمود الدين،
السلام عليك أيها الصديق الشهيد،
السلام عليك أيها الوصي البار التقي. إخوتنا الأعزاء، أكد القرآن الكريم على أداء الأمانة إلى أهلها باعتباره عاملا مهما من عوامل ترسيخ مفهوم الأخوة الإسلامية، بل عمم الإسلام مفهوم الأمانة فجعلها تتجاوز الأمانات المادية إلى الأمانات المعنوية كالعلوم والمعارف الإلهية وعلوم الشريعة والدين التي من حقها أن يبلغها حاملوها إلى الناس ما استطاعوا، يخصون بذلك من هو أهل لها، ويسبق ذلك أن يكون المبلغ نفسه متفقها ملما بما يريد تبليغه.
وفي خصوص ذلك والحث على طلب العلم وتفقيه الناس، قال الإمام علي الرضا عليه السلام: تفقهوا في دين الله، فإنه من لم يتفقه في دينه ما يخطئ أكثر مما يصيب، فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة، وحاز المرء المرتبة الجليلة في الدين والدنيا. فضل الفقيه على العباد كفضل الشمس على الكواكب، ومن لم يتفقه في دينه لم يزكي الله له عملا.
ثم قال عليه السلام: وأروي عن العالم عليه السلام، لعله يقصد أباه الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: تفقهوا وإلا أنتم أعراب جهال. أجل أيها الأخوة، لا شك أن هذا التأكيد على طلب العلم يرمي إلى تفقيه الأمة بالشريعة الإلهية وتعليمها وتثقيفها بعقائدها وأمور دينها، كي تتسلح بالعلم والإيمان فتكون قوية في شخصيتها، عزيزة في ذاتها، منيعة في أركانها، راسخة في قيمها وأخلاقها، بل تكون منارا لهداية الإنسانية نحو الخير والرشاد.
إخوتنا الأحبة، إن العلم الحقيقي ما ترجم إلى عقائد ثابتة حقة، وأخلاق فاضلة حميدة، وعبادة متوجهة مخلصة. وقد جمع الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم إلى معارفهم الإلهية السامقة قيما إنسانية فريدة، ثم كانت لهم حالات خاصة مع الله جل وعلا، فهم يقتطعون من ساعات نهارهم ويغتنمون من ساعات نومهم واستراحتهم وفراغهم أوقاتا يعبدون الله تعالى بانقطاع وشوق، حتى إذا كانت لهم أيام لم تكن لهم فيها مشغلة قضوها في الصلاة لربهم تبارك وتعالى. فقد روي أنه ربما صلى الإمام الرضا عليه السلام في يومه وليلته 1000 ركعة، وإنما ينفتل من صلاته ساعة في صدر النهار وقبل الزوال وعند اصفرار الشمس، فهو في هذه الأوقات قاعد في مصلاه يناجي ربه.
هكذا عرف عن الأولياء، لا سيما أيام حبسهم في سجون الظالمين أو عند فرض الإقامة الجبرية عليهم. قال أبو السلط الهروي: لما خرج علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى المأمون، دخل دار حميد بن قحطبة الطائي، فاستقبل القبلة فصلى ركعات ودعا بدعوات، فلما فرغ سجد سجدة طال مكثه فيها، فأحصيت له فيها 500 تسبيحة ثم انصرف.
وسئلت إحدى جواريه عنه فقالت: كان عليه السلام إذا صلى الغدات، أي صلاة الفجر، وكان يصليها في أول وقتها، يسجد فلا يرفع رأسه إلى أن ترتفع الشمس، ثم يقوم فيجلس للناس، أي لقضاء حوائجهم، أو يركب ذاهبا إلى أمر ما. ووصفه إبراهيم بن العباس بأنه عليه السلام كان قليل النوم بالليل كثير الصوم، وقد طلب دعبل بن علي الخزاعي الشاعر شيئا من الإمام الرضا عليه السلام يتبرك به، فخلع عليه قميصا من خز صلى فيه 1000 ليلة، كل ليلة 1000 ركعة، وختم فيه القرآن 1000 ختمة.
وإذا وقف الإمام الرضا عليه السلام في المشاهد المعظمة وناجى ربه جل وعلا، سمع منه تلك العبارات الروحية التي تتكامل فيها حالات الخضوع والخشوع بين يدي الباري جل جلاله. يروي الجويني الحمويني الشافعي في كتابه فرائض الصمتين عن رجل قال: حججت سنة مع علي بن موسى الرضا عليه السلام فسمعته بالموقف يدعو بهذا الدعاء:
اللهم كما سترت علي ما أعلم فاغفر لي ما تعلم، وكما وسعني حلمك فليسعني عفوك، وكما ابتدأتني بالإحسان فأتم علي بالغفران، وكما أكرمتني بمعرفتك فاشفعها بمغفرتك، وكما عرفتني وحدانيتك فألزمني طواعيتك، وكما عصمتني مما لم أكن أعتصم منه إلا بعصمتك فاغفر لي ما لو شئت عصمتني منه. يا جواد يا كريم يا ذا الجلال والإكرام.
وجمع الإمام الرضا عليه السلام إلى تلك العبادة أيها الأخوة إنسانية تفوح بالعطف على الناس وحب الخير لهم، يصفه عبد الله الشبراوي الشافعي في كتابه الإتحاف بحب الأشراف فيقول: كان الرضا رضي الله عنه كريما جليلا مهابا وقورا، ويقال إنه أعتق 1000 مملوك، وكان صاحب وضوء وصلاة، ليله كله يتوضأ ويصلي ويرقد ثم يقوم فيتوضأ ويصلي وهكذا إلى الصبح. قال بعض أصحابه: ما رأيته قط إلا ذكرت قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون.
وكتب ابن الشهرزوري في كتاب مناقب الأبرار أن معروف الكرخي كان موالي علي بن موسى الرضا عليه السلام، وكان أبواه نصرانيين، فسلم ولدهما معروفا إلى المعلم وهو صبي، فكان المعلم يقول له: ثالث ثلاثة، قل: ثالث ثلاثة، فيقول معروف: بل هو الواحد، فضربه المعلم ضربا مبرحا، فهرب معروف ومضى إلى الرضا عليه السلام وأسلم على يده، ثم أنه أتى داره فدق الباب فصاح أبوه: من بالباب؟ قال معروف. قال أبوه: على أي دين جئت؟ قال معروف: على دين الحنيفية، أي دين إبراهيم عليه السلام. فلما سمع ذلك أبوه أسلم ببركات الرضا عليه السلام. قال معروف: فعشت زمانا ثم تركت كل ما كنت فيه إلا خدمة مولاي علي بن موسى الرضا عليه السلام.
وقبل أن نفارقكم إخوتنا الأحبة، وددنا أن نستمع معا إلى بعض حكم الإمام علي الرضا عليه السلام، نمتع بها قلوبنا علنا نوفق أن نجريها في حياتنا لنفوز بعزة الدنيا والآخرة وكرامتهما. يقول سلام الله عليه:
الإيمان أربعة أركان: التوكل على الله، والرضا بقضاء الله، والتسليم لأمر الله، والتفويض إلى الله.
لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا.
من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أي من الله تعالى أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن فهم علم، وصديق الجاهل في تعب، وأفضل المال ما وقي به العرض، وأفضل العقل معرفة الإنسان نفسه، والمؤمن إذا غضب لم يخرجه غضبه عن حق، وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، وإذا قدر لم يأخذ أكثر من حقه.
سلام الله عليك سيدنا الإمام الرضا.
نعم ما قلت، وطوبى لمن انتفع بما أدليت.
والسلام عليكم أعزتنا المؤمنين،
ورحمة الله تعالى وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مني. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سنن النبي الأكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أطيب ترحيب في هذا اللقاء من السنن الهادية للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. نرجو أن تتابعوا معنا بعد هذا الفاصل القصير. أيها الإخوة والأخوات، جمع المفسر الكبير المرحوم العلامة الطباطبائي سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أثر كبير يمكن أن ننهل منه لمعرفة سنن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اقتبسنا في هذه الحلقة ما يشير إلى حسن معاشرة الرسول وما تحلى بها من صفات كريمة في هذا المجال، حيث جاء في كتاب المناقب وفي دعائم الإسلام أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجالس الفقراء ويأكل مع المساكين ويناولهم بيده، ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم، ويتآلف أهل الشرف بالبر لهم، يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على غيرهم إلا بما أمر الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، وجاء في المناقب أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يجفو أحدا، يقبل معذرة المعتذر إليه، وكان أكثر الناس تبسما ما لم ينزل عليه قرآن ولم تجر عظة، وربما ضحك من غير قهقهة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يرتفع على عبيده وإمائه في مأكل ولا في ملبس، ما شتم أحدا بشتمة، ولا لعن امرأة ولا خادمة بلعنة، ولا لاموا أحدا إلا قال دعوه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتيه حر أو عبد أو أمة إلا قام معه في حاجته، لا هو فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، وبدأ من لقيه بالسلام. وجاء في المكارم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حدث الحديث أو سئل عن الأمر كرره ثلاثا ليفهم. وعن الصدوق في كتاب العيون في معاني الأخبار: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبادر من لقيه بالسلام. وعن علي بن إبراهيم في تفسيره قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتوه يقولون له: أنعم صباحا وأنعم مساء، وهي تحية الجاهلية. فأنزل الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أبدلنا الله سبحانه بخير من ذلك، تحية أهل الجنة، السلام عليكم. قدمنا لكم أعزائنا الكرام قبسا يسيرا من سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بركات خالدة لنهتدي بها ونستلهم من فيضها، ونرجو لكم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال شهيد بيت الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته لكميل بن زياد النخعي: الناس ثلاثة، فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتبع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. من غرر الأجوبة. روي عن ابن عباس أن أخوين يهوديين سألا أمير المؤمنين عليه السلام عن واحد لا ثاني له، وعن ثان لا ثالث له، إلى 100 متصلة نجدها في التوراة والإنجيل وهي في القرآن يتلونه. فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام وقال: أما الواحد فالله ربنا الواحد القهار لا شريك له، وأما الاثنان فآدم وحواء، لأنهما أول اثنين، وأما الثلاثة فجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لأنهم رأس الملائكة على الوحي، وأما الأربعة فالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وأما الخمسة فالصلاة أنزلها الله على نبينا وعلى أمته، ولم ينزلها على نبي كان قبله ولا على أمة كانت قبلكما، وأنتم تجدونه في التوراة. وأما الستة فخلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، وأما السبع فسبع سماوات طباقا، وأما الثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأما التسعة فآيات موسى التسعة، وأما العشرة تلك عشرة كاملة، وأما الأحد عشر فقول يوسف لأبيه رأيت أحد عشر كوكبا والشمس، وأما الاثنى عشر فالسنة اثنى عشر شهرا، وأما الثلاثة عشر فيقول يوسف لأبيه والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالأحد عشر إخوته، والشمس أبوه، والقمر أمه، إلى آخر الرواية. فلما سمع اليهوديان ذلك أسلما.
أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم، أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم، ويتيم الأهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم، ويتيم الأهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم، يشملهم عفوك سبحانك.